فكان يأتيان بالقوسين واضح، فيلتقون إحداهما بالأخرى، يلتقون إحدى القوسين بالأخرى، يعني الإيه يعني القوس اللي هو ذراع القوس نفسه يلتقط بالآخر، يعني الاثنين بيكون يعني ملتقطين ببعض، يعني يعني بيلتقطوا باب الشكل نصف دايرة ولا دايرة؟ نصف دايرة، يعني مش قوسين متقابلين، لا ده بيجيبوهم الاثنين ينطبقوا على بعض، نفس التكون القوس على القوس، واضح، وبالتالي هيكون الوتر على الوتر، واضح؟ وبعدين يضعان يعني سهما، سهم واحد في الايه؟ من شدة الصخر عن سهم واحد واربيان، هذا السهم نعم، يعني هي عملية رمزية في صورة حسية تؤكد التزامه بهذا الحلف، كما يقول هيك بيقولوا دايما ايه لما بيجوا يعبروا عن الوحدة يقول ايه؟ يرميان عن قوس واحدة، يرميان عن قوس واحدة، يعني دلالة على وحدة الايه؟ إرادتهما وتوحدهما ضد أعدائهما. فيقول كان العرب الجاهلية إذا تحالفوا أخرجوا قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدة، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر، وسقطه سقطه لا يمكن خلافه. قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قوله تعالى او ادنى او هنا لا تفيد الشك، فكان قاب قوسين او ادنى لا تفيد الشك، واضح، لان هذا الشك لا يمكن ان يصدر عن الله سبحانه وتعالى شك، وانما المقصود تحقيق قدر المسافه، تحقيق قدر المسافه، وان هذه المسافه لا تزيد على قوسين البته، لا تزيد على قوسين البته، واضح. هذا تماما مثل قول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، إلى مئة ألف أو يزيدون، ليس هذا على الشك، ولكن المعنى أو يزيدون يعني أنه بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي لتقارب ما بينهما، هذا بالنسبة للقوسين، يعني في قول تعالى فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، المعنى إذا رآهم الرائي يقول هم مئة ألف أو يزيدون، لكنه لا يرى احتمال أنه يكون أقل من مئة ألف، فهذا في تأكيد أنه إيه؟ مئة ألف، يعني الرائي يظن أنهم على الأقل مئة ألف، هذا إثبات لعدد مئة ألف، فيرآهم يقول أكيد مئة ألف وقد يزيدون، هذا في نظر إيه؟ الرائي، فالمقصود هنا تحقيق العدد، كذلك هنا في هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين او ادنى ليست على وجه الشك بل لتحقيق او تحقيق لقدر المسافه وانها لا تزيد على قوسين البته، فالمعنى فكان يعني دنا فتدل فكان باحد هذين المقدارين في راي الرائي اي لتقارب ما بينهما، يشك الرائي في ذلك فهو تمثيل لشده القرب وتحقيق استماعه لما اوحي اليه لأنه في رأي العين ورأي الواقف عليه، كما مر في قوله أو يزيدون، فإن المعنى إذا رأهم الرأي يقولهم مئة ألف أو يزيدون، وقيل أو بمعنى بل، يعني بل أدنى على ما الإدراء، وأدنى أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف، يعني فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين، ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، فاوحى من الذي اوحى؟ لا جبريل عليه السلام، لما دمنا بنفسر ثم دنا فتدل بجبريل، واضح، وان كان في راي وراي يعني غير معتمد مرجوح ان الذي دنا هو الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الاحاديث، لكن سياتي ذكر هذا، لكن الظاهر هنا أن يعني المقصود فأوحى يعني من؟ جبريل عليه السلام إلى عبده، يبقى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله عز وجل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى، وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم اللبس وغاية ظهوره، فأوحى لم يقل فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. والفعل هنا هو الفعل هنا يعني طبعا هو مصدر فعل، لكن أوحى بواسطة من؟ بواسطة جبريل. فهذا بما أنه في غاية الوضوح ولأن النفس مأمون، فلذلك عبر الله سبحانه عن نفسه التربة به بالضمير أوحى هو، لأن معروف من الذي يوحي الله، واضح؟ فأوحى يعني جبريل إيه عبده إلى عبد الله تعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم الله وغاية ظهوره، أو فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل الذي تدلى إليه، واضح؟ ما أوحى أي مما أمره به، وفيه تفخيم للموحى به، لأن الإبهام يفيد التعظيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فإبهام الموحى به يفيد التعظيم وتفخيم هذا الذي أوحى إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الإبهام يفيد التعظيم، كأنه أعظم من أن يحيط به بيان، كأن اللغة والبيان قاصر عن أن يقص هذا الذي أوحى هذا الوحي أو هذا القرآن الكريم، فلذلك أبهمه. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، كل السياق الآن إلى الآن كما تلاحظون هو في توثيق الوحي وتعبيره وتلقيته كما خير الإمام ابن القيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه من الملك الذي جاءه بالوحي من ربه، يعني أنه رآه بعينه وتيقنه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. فهذا معنى قولي ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وافق عينه، كان على يقين بكل وسائل التيقن، فقد رأى جبريل بعينه، وأيضا قلبه كان على يقين أنه يرى جبريل عليه السلام، فرآه بعينه وتيقنه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. قرأ ثاني الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، قريت ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه صدقه ولم يشك أنه ملك رباني لا خيال شيطاني، كما قال تبارك وتعالى وما هو بقول الشيطان الرجيم. وقد ذكر ابن كثير أن هذه الرؤية في أوائل البعثة كما تقدم أو كما سبق الكلام عنه. أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه، أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه وتلاحونه على ما يرى بعينه يقينا وصدقه قلبه أيضا يقينا، ثم تجادلونه وتلاحونه في على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال القاتلي أفتماره له على ما يرى، أي أفتخاصم له على شيء لا تفهمونه ولا يمكنكم معرفته وتصوره، فكيف يمكنكم إقامة الحجة عليه؟ وذلك يقول إنما المخاطمة حيث يمكن تصور الأمر المختلف فيه ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات، فحيث لا تصور فلا مخاطمة حقيقة. انتهى كلامه. يقول القاسمي وذلك لأن رؤية الملك وتنزله، رؤية الملك وتنزل الملك جبريل عليه السلام بالوحي، هذه حالة خاصة بمن؟ بالأنبياء، بالنبي محمد عليه السلام وإخوانه الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، فلا يمكن لغيرهم اجتناهها، يعني حظنا نحن البشر، كل البشر دون كان الأنبياء، كل دون الأنبياء، كل من ليس بنبي من البشر في هذا الموضوع بالذات حالهم هو يعني واجبهم فقط هو الايه، المطلوب منهم الايمان بهذا الامر والاذعان له لقيام الدليل عليه، لقيام الدليل عليه، يعني هذا الخبر اتانا فنحن نصدقه ونؤمن به، لكن هل لا نصدقه الا اذا راينا جبريل وراينا الملك؟ لا يمكن، لان رؤيه الملك ورؤيه الملك هي حاله خاصه بالانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فمن عدا الأنبياء لا يمكن أبدا أن يكتنه أو يتخيل أو يتصور أو يعرف صورة الملك. هذا هو المقصود من قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، وهو نبي وهو الذي فقط يستطيع أن يرى الملك، أما أنتم فلا تمار ولا تجدون في شيء، لا سبيل لكم إلى رؤيته، وإنما المقصود منكم جميعا أيها البشر أن تؤمنوا بهذا الخبر. لماذا؟ لأن هذا الخبر أثبت القرآن، والقرآن ثبت بالمعجزات والأدلة أنه كلام الله لا ريب في ذلك. فيقول: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم السلام لا يمكن لغيرهم اجتماعها، وإنما عليهم الإيمان بها والإذعان لها لقيام الدليل عليها. وبالجملة فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي، لأنه لا يجوز الجدال في المحسوسات، لا سيما إذا تعددت المجادلة لها. فالرسول عليه السلام لم يره مرة واحدة وإنما رآه مرتين في صورته الحقيقية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه، وأن القلب صدق العين، وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصره. واضح، يعني ممكن إنسان يرى شيئا على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لسبب أو لآخر، وهذا يعني معروف في بعض الأمراض النفسية بيكون من ضمن الأعراض أن يرى شيء على خلاف حقيقته. واضح، فينفي النص سبحانه وتعالى هنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني يتعارض قلبه مع عينه، وإنما تواطأ القلب مع العين في إثبات رؤية الملك. واضح، فالقلب قلب الرسول عليه السلام فطرق ما رأته عيناه، وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصره، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفيهما قراءتان: إحداهما بتخفيف كذب ما كذب الفؤاد ما رأى، والثانية بتجديدها ما كذب الفؤاد ما رأى. يقال كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده إذا أخلف ما ظنه وحدثه. قال الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيالا، أي أردت ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه. وما في قوله تعالى هنا: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما في قوله ما رأى، ما رأى، إما أن تكون مصدرية ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب الفؤاد رؤيته، وإما أن تكون موصولة ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني الذي رآه، يعني ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما وتوصيف كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهر جدا في قراءة التسجيل: ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رأى، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته على ما علمه، يعني جاهل ويماري عالما وهو جاهل بالقضية. فكذلك هؤلاء الذين، بل أقوى من ذلك، هؤلاء الذين جادلوا النبي عليه السلام وخاصموا في فعل ما رأى من رؤية جبريل عليه السلام، هؤلاء الذين كابروا وجادلوا هم كالجاهل الذي يعني يماري العالم وهو جاهل أصلا، ليس له أن يتدخل فيما لا يحسنه. وفيها قراءة ثانية: أفتمارونه وأفتمرونه، وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع، يقال مريت الرجل حقا إذا بحقه، كما قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك. ومنه المماراة وهي المجادلة والمكابرة، ولهذا عبي هذا الفعل بعلى، وهي على ذاتها ليس بمعنى عن كما قاله المدرس: أفتمارونه على ما يرى. انظر إلى قوله على، ليس بمعنى أفتمارونه عما يرى، لا، أفتمارونه على ما يرى. لماذا؟ لأن المباراة هنا فيها معنى المجادلة والمكابرة. ومن قرأ أفتمرونه معناها أفتجحدونه، أفتجحدونه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى من النزول. وتأكيد الخبر عن الرؤية الثانية هذه لنفع الريبة والشك عنها أيضا، وأنه لم يكن فيها التباس والتباه، فهذا تأكيد للرؤيتين كلتاهما. ولقد رآه نزلة أخرى يعني كما أكد فيما مضى الرؤية الأولى، بين أيضا أن نفس الرؤية حصلت مرة أخرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، لم يكن فيها التباس والتباه. ولقد رآه تحقيق ولقد رآه موضع نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أي موضع الانتهاء. واضح، فالمنتهى اسم مكان أو مصدر نيلي، وقد جاء في الصحيح أنها شجرة نق في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرض به من أمر الله من الأرض فيقبض منها، وما يهبط به من فوقها فيقبض منها. ولعلها شبهت بالسدرة كما قال القاضي، وهي شجرة النبق أو النبق، لأنهم يجتمعون في ظلها، يعني أن شجر النبق يجتمع الناس في ظله، وهذه الشجرة أيضا يجتمع عندها. لكن ورد في الحديث أن كل نبقة فيها كخلة من خلال هدر، كخلة من خلال هدر، فهي على هذا حقيقة وهو الأظهر، ولا شك أنها حقيقة، لأن الحديث صح في قول النبي. وكان الأول القاسمي يلزم تفسيره من ذكر حساب إخوان بعض العلماء الذين يعني يزعمون المجاز في مثل هذه الأشياء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سدرة المنتهى بأن يعني كل نفخة فيها كقلة من خلال هدر، في حجم كل من خلال هدر، فهذا يعني يرفع أي احتمال المجاز كما يزعمون. واضح. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى التي يأوي إليها أرواح المقربين إذ يغشى السدرة ما يغشى أي من جلال الله وعظمته. معناه أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاها وتهبط عليها وتحف من حولها ما زاغ البصر وما طغى. هذا تنبيه لبصره صلى الله عليه وسلم، ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأى. وما طغى يعني ما تجاوز مرئيه المقصود له، بل أثبت ما رآه إثباتا مستيقنا صحيحا لا شبهة فيه. وفيه وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم وتمكنه إذ لم يتجاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هي ممكن تقرأ بهذه الطريقة: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني إشارة إلى أنه رأى الكبرى من آيات الله وهو جبريل عليه السلام، قد يراد بها جبريل. لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني الملك الذي عاينه وأخبره برسالته، وفيه غاية التفخيم لمقامه وأنه من الآيات الكبرى. ويحتمل أن تكون الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه، قلنا في التفسير الأول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويحتمل أن الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه التي هي الكبرى صفة لآيات. ويكون المرئي محذوفا، يعني في الحالة الأولى لما أقول أن الكبرى هنا مقصود بها جبريل، يبقى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى الكبرى هي المفعول به. لكن في الحالة الثانية نقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وعلى أن الكبرى صفة لإيه؟ لآيات. أين المفعول؟ محذوف. في هذا الحال المفعول إيه؟ محذوف. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولم يبين ما الذي رأى، فالمفعول هنا على هذا يعني محذوف لتفخيم الأمر وتعظيمه، كأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أمورا عظاما لا يحيط بها الوصف، والحذف في مثل هذا أبلغ فأهول. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أن جبريل عليه السلام أنه رأى جبريل عليه السلام على صراط الذي خلق عليها مرتين، كما في الصحيحين عن جبريل بن قريش رضي الله عنه أنه عن جبريل بن قريش أنه سئل عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال البخاري عنه: اي رفرفا اخضر يسد الافق. يقول الحافظ بن حجر في الفتح: والحاصل ان ابن مسعود فرح فيه، كان يذهب في ذلك الى ان الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، كما ذهبت الى ذلك عائشه، الذي راه هو الله ليس الله عز وجل انما جبريل. والتقرير على رأي ابن مسعود: فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن الذي بنى فتبنى هو جبريل، وأنه هو أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إلى جبريل. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره: ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى جبريل عليه السلام. وفي صحيح أيضا عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعذريني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال: ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء ساسا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وفي الصحيحين عن مسروق ايضا قال: سالت عائشه رضي الله عنها: هل راى محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد خف شعري مما قلت. وفيهما ايضا قال: قلت لعائشه: فاين قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى؟ قالت: انما ذاك جبريل كان ياتيه في صوره الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كتفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المتقدم وهو كالتفسير له. يعني كأن في حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. نور أن أرى يعني الذي رأيته نور. فكأنه كأن الإمام مسلم أراد أن يفسر هذا الحديث نور أن أرى بهذا الحديث الآخر الذي يليه وهو قوله حجابه النور. يعني هذا النور الذي رأى كان هو الحجاب الحجاب الذي لو كشفه الله لأحرقت سبحات وبه من فاء إليه بصره من خلقه. واضح. فالحجاب هو حجاب الحجاب هو يعني النور وهو النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحجاب قابل لأن يفسد كما سلمين. ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فإن النور الذي هو حجاب الرب تبارك وتعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه وهو لو كشف لم يقم له شيء كما قال ابن عباس بقوله تعالى لا تدركه الأبصار قال ذاك نوره الذي هو نوره يعني نور الله الذي هو نور الله لا تدركه الأبصار إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة. لكن هل يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية؟ لا، لا يلزم من ذلك أن الله لا يرى بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك من غير إدراك. يعني لا يحاط بالله أبدا علما وإنما يرى بالأبصار كما يعقيد أهل السنة والجماعة لكن من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه، هل نستطيع نحن أن نحدق في الشمس وننظر إلى قرب الشمس في وقت الضحى مثلا ونحمل فيه؟ يعمل الإنسان لو حصل ذلك يعمل. فإذا كانت الشمس والمخلوق نحن لا نستطيع أن ندركها على ما هي عليه بأعيننا مع أننا نراها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق فالتساوي الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تساءل الجبل وانتج لسبحات ذلك الحجر من التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله زكا وقر موسى صعقا. وقال النبي وهو في الحديث الصحيح المرفوع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق، الحجاب الذي يكشف ده الحجاب الايه المخلوق وليس هو نور الله عز وجل، لان نور الله لا يزول ابدا. واضح. يقول فاذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامه وكشف الحجاب بينه وبينهم فهو الحجاب المخلوق، واما انوار الذات الذي يحجب عن ادراكها فذاك صفه للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب الذي هو من نور الله لاحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل عليه السلام، ثم دنا فتجلى أي جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى إما فأوحى الله إلى عبده يعني إلى عبده محمد عليه السلام، ومكتوب أن الوحي إنما يكون بواسطة جبريل، أو فأوحى إلى عبده يعني أوحى بواسطة جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فالظاهر أن مستنده هذه الآية، يعني ابن عباس استند إلى هذه الآية الكريمة ولقد رآه نزلة أخرى، وقد تبين أن المرئية فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. يا ابن عباس ذهب الى ان جبريل رأى ربه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله مرتين. واضح؟ فالثبت في قوله رأى محمد ربه باسم هذه مرتين الى هذه الآية ولقد رآه نزلة اخرى. فاذا ثبت ان الذي رأى هو جبريل فلا زمانة ابن عباس لمثل هذا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فقال في نقضه على مثل المريسي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. فحكى تأويل المريسي الباطل ثم قال ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر إنه لم يرى ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ترى ربكم حتى تموتوا. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام. يعني حديث ثوبان ومعاذ رأيت ربي البارحة هذه كانت رؤية منامية. واضح؟ فلا شك أن هذا ليس يقصد به رؤية يعني بصرية. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت ذنبي فأتاني ربي في أحسن صورة. فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم. وقول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر به. وعلى هذا المفسرون فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات وما هناك من العجائب، بل خاض مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراءه وإقباله على ما رأى دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجهل وسكون القلب وطمأنينته. وهذا غاية الكمال. وزيغ البصر التفاته جانبا، ما زاغ البصر التفات بالجانبين، وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي. فنزه في هذه الصورة علمه عن الضلال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنزه علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال وخطه وعمله عن الغي ورقه عن الهوى ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى. ونزه فؤاده عن تكذيب بصره ما كذب الفؤاد ما رأى. ونزه بصره عن الزيغ والطغيان ما زاغ البصر وما طغى. وهكذا يكون المدح تلك المكارم لا فعبان من لبن سيد بماء فعاد بعد أبوالها. ولما ركب رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استقرب منها وذكر أن جنة المأوى عندها وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى. وهذا من أحسن الاستطراد، وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن الكريم. الاستطراد في القرآن الكريم يأتي على نوعين، أحدهم أن يستطرد من الشيء إلى منزله مثل هذه الآية. السياق أساسا في الكلام على رؤية النبي عليه السلام لجبريل ولقد رآه نزلة أخرى. قال تبارك وتعالى أفتمارونه على ما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى. واضح؟ إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، كله في إثبات رؤية جبريل. ثم قال عند سدرة المنتهى اللي هو الموضع الذي رآه فيه. ثم استقر القرآن الكريم إلى شيء من التفصيل عن سدرة المنتهى، وهذا من الاستطراد الذي يكون يعني أحسن ما يكون وأفخم ما يكون وأبدع ما يكون. فحينما ذكر سدرة المنتهى استطرد في وصفها وأحوالها. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذا هو النوع الأول من استطراد القرآن الكريم، أن يستطرد من الشيء إلى نازله. مثل هذه الآية ومثل قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ثم استفرد من جوابهم إلى قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره إلى آخر الآية. فهذا ليس من جوابهم ولكنه تقرير له وإقامة للحجة عليهم. فولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. الكفار لما يوجه إليهم السؤال من خلق السماوات والأرض هل هم يقولون خلقهن العزيز العليم الذي له الذي جعل لكم الأرض مهدا؟ لا، انتهى جوابهم عند إيه؟ العليم، خلقهن العزيز العليم. فاستطرد القرآن الكريم من هذا إلى ما يلزم منه وهو ذكر صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله. ومن ذلك أيضا من هذا النوع من الاستطراد قول الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا جواب موسى. ثم استطرد سبحانه وتعالى من جواب موسى لما قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، استطرد سبحانه منه إلى قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى إلى آخره. النوع الثاني أن يحصل الاستطراد من الشخص إلى النوع كقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الهاء تعود على من؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تعود إلى الإنسان آدم يعني؟ ممكن تعود إلى آدم؟ لا، فهنا استقرب يعني الهاء لا تعود على المذكور من قبل. ولقد خلقنا الإنسان هنا الإنسان من؟ أكيد هو آدم طبعا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فمن الذي خلق من طين؟ آدم فقط، آدم فقط من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه واضح. فالمقصود هنا جعلناه إيه؟ هذا استقرار، استقرب من الشخص اللي هو آدم إلى النوع، النوع الإنساني بعد آدم وهو يدخل بشر. فالأول آدم والثاني بنوه. من هذا النوع من الاستطراد أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إلى سياق آخر الآيات في من؟ في المشركين، ليس في آدم وحواء أبدا. آدم نبي، آدم نبي وحواء كانت مشركة واضح. فإذا أحسننا فهم القرآن لم نقع في الاشتباه الذي يقع على بعض الناس، حتى أن بعض المفسرين زعموا أن المقصود بقوله تبارك وتعالى فلما أثقل دعوا الله ربهما المقصود بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كانت آدم وحواء فيما يزعمون، ولم يصح أنها كانت يعني كلما رزقت بولد لا يعيش فأتاها الشيطان وقال لو عايز يعيش سميه عبد الحارث، عبد الحارث واضح. فلما رزقت ولد سمته عبد الحارث واضح، والحارث الشيطان واضح. فلذلك يعني قالوا ان هذا هو المقصود بقوله تعالى جعل له اي جعل اي ادم وحواء له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون، اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طبعا هذا السياق لا يمكن يكون في ادم وهو نبي معصوم ولا في حواء وهي اول مسلمه على وجه الارض واضح، وانما الصحيح ان هذا نوع من الاستطراد في القرآن الكريم. بالسلام كما ضربنا المثال في الآية أن هذا الاستطراد من الشخص إلى النوع كعميل. فالاستطراد للسوء لقد خلقنا الإنسان من سلالات المنزل ثم جعلناه لا يخرج ثم جعلنا ثم جعلنا له من سلالات، لكن هنا خلق ثم جعلناه، فلا تعود على آدم إنما تعود على هذا الاستطراد في النوع من الشخص إلى النوع ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالأول آدم والثاني بنوه. أما هذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها أن حواء خلقت من آدم ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، لأن الحمل كان في البداية لتكون خفيفة لذلك تستطيع تتنقل وتروح وتجيب بلا حس يعني. فلما أثقلت الحمل لما يكبر والوزن يزيد، فلما أثقلت يعني معناها اقتربت من الوضع، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا هنا بقى السياق بدا ينتقل استطراد من الشخص الى النوع، انتهى بقى السلام على ادم وحواء. لكن السلام هنا عن المشركين من ذريتهما، لابد ان تفهم الايه على هذا النحو. فلما آتاهما يعني آتى كثيرا من ايه من ذريتهما، واضح؟ فلما فالمقصود فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، هذا هو معنى الآية. فلما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم، واضح؟ بدليل قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فخاطبنا نحن وإن كان مقصودا آدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني لقد خلقناكم خلقنا أصلكم وهو أبوكم آدم وصورناكم يعني وصورنا آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الذي خلقه الله وصور، فخاطبنا نحن وإن كان المقصود به آدم عليه السلام لأن آدم هو أصل هذه الذرية. فكذلك هنا في قوله جعلنا شركاء فيما آتاهما، يعني جعل كثير من ذرية آدم وحواء بعد ذلك بعدهما شركاء فيما آتاهما. فهنا استطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا نص صريح لأن المراد المشركون من بني آدم. طيب نكتفي الليلة من هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو أحد الإخوة الفاضل يعني يوصي الإخوة بالدعاء لزوجته رحمه الله تبارك وتعالى لأنها توفيت من أسبوعين وهي في الثلاثين من عمرها، وكانت من المواظبات على الدروس والقيام في رمضان في هذا المسجد. يعني توفيت عن ثلاثة أولاد، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لها ويرحمها وأن يخلفها في عقلها وفي ذريتها بخير، ويعني أن يصبح لها في قبرها وينور لها فيه. فنوصيكم بالدعاء للأخت رحمه الله. السلام عليكم.